بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: فرع الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي، فيقدم الأب ثم الجد، وإن علا ثم الابن ثم ابنه، وإن سفل ثم الأخ، والأظهر تقديم الأخ، والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة على ترتيب الإرث ثم ذو الأرحام، ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى على النص، ويقدم الحر البعيد على العبد القريب. انتهينا من غسل الميت والصلاة عليه، ووصلنا إلى الصلاة عليه. من هو أحق بالصلاة على هذا الميت؟ من له الأمر أن يتقدم على غيره دون نزاع؟ الإسلام ما ترك شيئا إلا وضحه بشكل واضح تماما، وحتى لا يكون هنالك خلاف، هنالك ولي، وهنالك أولا نعرف أنه يوجد ذكر وأنثى. الأنثى قولا واحدا لا تصح إمامتها، بقي عندنا ولي ذكر، أي قريب ذكر. هذا القريب هو إذا كان وليا لهذا الميت. لذلك هنالك ولي وهنالك والي. الوالي المقصود فيه الحاكم، والولي القريب، أولياء الميت، هؤلاء أقرباء الميت. فقريب الميت الأقرب إليه أولى أم الحاكم أم إمام المسجد في ذلك؟ لا، الحقيقة إن الولي القريب الذكر هو أولى الناس بالصلاة على هذا الميت. حتى لو أوصى الميت لغير الولي، الميت له حق في أموره كلها حتى يموت. هنالك بعض الأمور سمحنا له أن يوصي بها كالتبرع بثلث ماله بعد موته، أما أن يوصي من يغسله، من يكفنه، أين يدفن، كل هذه الوصايا لا يؤخذ بها. قد يقول قائل: يعني كما لو قال بعض الناس أنا أوصي أن لا يعطى فلان من الإرث، هذا حق الله ليس حقا لك، حتى تقول والله أنا أعطي فلان أو لا أعطي فلان. هذه مسألة إلهية، الله تبارك وتعالى جعل الإرث ل هذا الإنسان، فلا حق للميت أن يتدخل فيه على الإطلاق، فلا تنفذ وصيته بزيادة إرث ولا بإسقاط إرث لواحد من الورث. قد يقول قائل: طيب إن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كان له أولاد، ومع ذلك صلى عليه سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك سيدنا عمر كان أولاده من العلماء ومن الصحابة الأجلاء، ومع ذلك صلى عليه بالوصية سيدنا صهيب. هذا الكلام كان رغبة من الميت أن يصلي على سيدنا أبي بكر عمر، وكذلك أن يصلي على عمر رضي الله عنه سيدنا صهيب. معنى ذلك لو تقدم الآن ابن سيدنا عمر وصهيب، من يقدم؟ ابن سيدنا عمر يقدم على صهيب، مع أن صهيب ليس وليا وليس قريبا وارثا، ولكن أحيانا يأتي القريب الولي فيتنازل عن حقه إلى من؟ يتنازل إلى شخص ما، وذلك إما لرغبة سابقة في الميت أو لصلاح أو لتقوى أو لمكانة، لأي شيء. فنقول إن الأولياء أجازوا في هذه الحالة الصلاة على الميت، فقدم عند ذلك الوصية بسبب إجازتهم لا بسبب الحال. بعد ذلك في بالمذهب القديم عندنا الوالي مقدم، يعني حتى لا نحدث شيء، الوالي مقدم على من؟ على الولي. إمام المسجد مقدم على الولي. إذن عندنا قولان بين المذهب القديم والمذهب الجديد. المقصود بالصلاة على الميت الدعاء للميت. الدعاء للميت من القريب أرحم، القريب أرحم بقريبه. ولذلك بدأنا، لم نبدأ كما نبدأ بالإرث، فالابن مقدم على الأب، يعني الأب في الإرث له السدس صاحب فرض، أما الابن فهو عصبة. ومع هذا من قدمنا؟ قدمنا الأب، ثم قدمنا الجد لوفور الشفقة عندهما أكثر على هذا الميت. فالأصول أكثر شفقة من الفروع، يعني لو كان الميت قد وجد أبوه أو وجد جده أفضل من ابنه أو ابن ابنه. فيقدم الأب ثم الجد، وإن على، يعني قد يكون جد الأب موجود، وهذا من الممكن أن يحمل إذا كان الزواج متقاربا في السن وكانت هنالك حوادث، قد ترى أن الحفيد يموت وجده أو والد جده ما زال على قيد الحياة. ثم الابن، ثم ابنه، وإن سفل ابن 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 ابن، وهكذا. طيب، بدأنا بالأصول، فإن لم يوجد أحد من الأصول أخذنا بالفروع. طبعا الأصول أب، والمقصود هنا بالأصول الأصول من العصبات، يعني الجد أبو الأب، الجد أبو الأب لا أبو الأم. نعم، فالأب مباشرة، بعد ذلك أبوه، بعد ذلك أبوه، وهكذا. الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، هذا معنى وإن سفل. طبعا أخذنا أصول ثم أخذنا فروع. بعد ذلك من عندنا؟ حواشي، تسمى الحواشي الإخوة. الأخ المباشر وهو الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والأخ لأب مقدم على الأخ لأم، يعني في هذه الحالة. لذلك سنأخذ هؤلاء الحواشي، هؤلاء الحواشي. إذن نأخذ الإخوة، فالأخ لأبوين مقدم على الأخ لأب. طيب، لا يوجد إخوة، يوجد أبناء إخوة، عندي ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، أيهما يقدم؟ ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب. بعد ذلك ما وجد من الحواشي القريبة، ننتقل إلى الحواشي البعيدة من طرف الأب، أعمام، أعمام عم شقيق وعم لأب، أيهما يقدم؟ العم الشقيق على العم، ابن عم شقيق ابن عم لأب، أيهما يقدم؟ ابن عم شقيق على ابن العم لأب. طيب، ما في من جهة الجد، ابن عم لجد شقيق ابن عم لجد أب، أيهما يقدم؟ وهكذا تستطيع هذه العصبة كما نرتب ذلك في الإرث، لا نعطي قسما أعلى من قسم حتى ينتهي القسم الأقرب، وهكذا. طيب، ما وجد أحد من الأصول ولا من الفروع ولا من الحواشي، نأتي إلى ذوي الأرحام. ذوي الأرحام كمن؟ مثلا ترى خاله من ذوي الأرحام، ابن خالته من ذوي الأرحام، ابن خاله من ذوي الأرحام. نبدأ بهؤلاء الذين بالأصل هم لا يرثون، لكن جمع بينه وبينهم رحم. هذا الأمر اتفقنا عليه. قال: لو اجتمع في درجة واحدة عدد من الناس، يعني أنتم تقولون ابن عم شقيق، طيب وجد الآن أبناء عم في درجة واحدة، هذا ابن عم شقيق وهذا ابن عم شقيق وهذا ابن عم شقيق، من نأخذ في هذه الحالة؟ يوجد ابن عم شقيق صغير وابن عم كبير، فالكبير في هذه الحالة أولى من الصغير، العالم أولى من الجاهل، الحر أولى من العبد، وهكذا نبدأ بالتدريج الذي نقدمه. طبعا ليست المسألة ذات بال كبير، وإنما المسألة نحن حتى في الدعاء نريد من يدعو للميت أن يكون أكثر شفقة على هذا الميت، وأن يدعو من خالص قلبه، لا يفعل عبارة عن أشياء كالوظيفة التي يقوم فيها بعض الناس، وإنما يقوم بالرحمة. كيف أنت لو أحببت إنسانا ووضع أمامك ثم بعد ذلك أخذت تدعو، فأنت تدعو إليه بوافر الشفقة والرحمة، فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده، لذلك جعل لنا في شريعتنا هذا الأمر. على كل حال إذا اختلفنا لقد قرأنا في باب الإمامة من يقدم إذا استووا في درجة القرابة من يقدم على من. اخترنا الإمام، أين يقف الإمام؟ هذا سؤال آخر. وضعنا النعش أمامنا، طبعا الميت مقدم إلى جهة القبلة بيننا وبين المصلي، وما بين القبلة يوضع الميت. وضع الميت، وضع في نعشه، كيف يقف المصلي؟ طبعا هذه المسألة أيضا من المندوبات، كيف يقف هذا المصلي أمام النعش؟ إن كان رجلا وقف عند رأسه، يعني إلى نحن الآن إذا وضعنا الميت نضع رأسه إلى جهة الغرب ورجله إلى جهة الشرق، فيأتي الإمام ويأخذ أقصى ناحية من النعش من جهة الغرب أي من جهة رأسه، فيقف عند رأسه وبعد ذلك يصل هذا. أما بالنسبة إلى المرأة يأخذ إلى عجيزتها، يعني من بعد المنتصف هكذا، وذلك الأمر لأنه موقوف على الستر للميت. وإن قال قائل في بلادنا نحن نضع نعش وهذا النعش مغلق ومغلق ولا يرى يعني شيء، فالميت مستور تماما الستر. في غير البلاد يوضع الميت هكذا بكفنه ويظهر أمام الناس. ولقد رأت بعض أمهات المؤمنين أن امرأة عندما جاءت من الحبشة جعلت قوصا حول الميت، حول المرأة خاصة، وهذا ما يفعل إلى الآن في الحجاز في الوسط، ترى مثل نصف دائرة هكذا توضع على الميت الأنثى، واستحسن ذلك وأمرت به كالسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، واستحسنتها لأنها فيها ستر للأموات أكثر خاصة من النساء. ولا بأس بالستر الذي يجعل في بلادنا في هذه الأيام من نعش، من يعني هذا النعش المغلق الذي يوضع الميت في داخله، فهو أكثر سترا له، وهذا أمر جيد. أما ما يوضع عليه الآن من الآيات القرآنية فهذا في حل خلاف كبير، الأولى ألا يكون، ما في مانع لو تعاوننا مع بعضنا البعض على أن نقول لا نريد هذه الآيات، هذه إهانة يا أخواننا للآيات. الميت عرضة للنجاسة، يوضع النعش على الأرض، توضع هذه الآيات أحيانا إذا كان هذا المسبل الذي يوضع على النعش أكبر من النعش تراه يتدلى على الأرض، ثم ترى أن الإمام إذا تقدم صارت قدمه أين على هذه الآيات، لا فيبغي عليه أن يرفعه. ولقد تكلمت أكثر من مرة حق من مسؤولين وغيرهم حول هذا الأمر، أخي فصلنا فعلنا، الناس يريدون كذلك، إذن أنتم الذين تقررون هذا الأمر. ولقد كان يعني في خيرة الفقهاء، يعني عندما ماتوا كشيخ ملا رمضان البوطي رحمة الله عليه، بعضهم كان على الخشب وبعضهم وضع عليه ثوب أبيض، شرشف أبيض فقط، ولم يفعلوا شيئا من ذلك الأمر صيانة لآيات الله تبارك وتعالى. حتى رأيت بعض الناس يأخذون كفنا وخاصة من غير السنة، يعني في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة يأخذون بعض الأكفان قد كتب عليها أسماء الصحابة وآيات وكذا، هذا لا يجوز، حرام، حرام أن نوسد الميت بشيء من الآيات القرآنية أو ينزل معه. بعض الناس أراد أن يحمل الميت سورة ياسين، احفظها في حياتك، اقرأها عليه وهو قبل أن ينتقل إلى الله تبارك وتعالى. حذاري حذاري أن ننزل شيئا من القرآن مع الميت، هذا لا يجوز، حرام، كبيرة من الكبائر، هذا فيه يعني احتقار لكتاب الله تبارك وتعالى. ليس حب كتاب الله تبارك وتعالى بوضعه في بعض الأماكن ولا في الصور ولا في مثلا في القطع القرآنية، احترام كتاب الله بتحليل حلاله، بتحريم حرامه، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر. نعم، لذلك هذه مسألة يعني أوصي بها كثيرا، وينبغي علينا أن ننتبه لهذا الأمر بشكل واضح. إذن أين يقف؟ يقف الذكر عند، يعني يقف الإمام عند رأس الذكر وعند عجيزة الأنثى. وتجوز على الجنائز صلاة، يعني لو كثرت الجنائز في بلدة من البلاد كما يحدث هذا في مكة والمدينة. في مكة والمدينة كل الناس يحبون، هنا عندنا توجد جنائز كثيرة، لكن الواقع تتوزع على المساجد، تتوزع على المقابر، لذلك لا نراها إلا نادرا أن يجتمع في المسجد جنازة اثنتين ثلاثة. لكن في المسجد الحرام كل الناس يريدون أن يصلوا على موتاهم في المسجد الحرام، وكل الناس يريدون أن يصلوا في المدينة في المسجد النبوي. في هذه الحالة والصلاة على الميت في المسجد ليست بدعة، لأن بعض الصحابة أرادوا أن يخرجوا دون أن يدخلوا الميت إلى المسجد وأن يصلوا عليه، فنادتهم السيدة عائشة رضي الله عنها وطلبت منهم أن يصلوا في المسجد، وربما أنكر البعض عليها فقالت لهم: وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد؟ وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بهذا الفعل. إذن يجوز في المقبرة، يجوز في أي مكان، يجوز في المسجد الصلاة على الميت، لكن إذا حضر كما قلت عدد من الجنائز وأردنا أن نصلي عليها تباعا، نصلي على الذكر أولا، على الولد بعد ذلك كما نرتبهم في الصلاة، ثم على النساء، ولا عبرة بمن دخل أولا، لو دخلت المرأة أولا نؤخر الصلاة عليهم. طبعا هذا التأخير الذي يحدث في بلادنا ما كان سابقا، الأصل في الميت ما هو التعجيل في الصلاة عليه. أما إذا جمعنا هذه الجنائز رتبناها، فإذا ما رتبناها عند ذلك نصلي عليها، يعني نويت الصلاة على من حضر من المسلمين دون تسمية. كلمة من حضر من تشمل الذكر والأنثى، وتشمل المفرد والمثنى والجمع. انظر إلى قوله تعالى: من عمل صالحا، من عمل صالحا، ماذا قال ربنا؟ من ذكر أو أنثى؟ قال: فلنحيينه حياة طيبة. بعد ذلك ما وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بعد ذلك ما قال: ولنجزينهم، عاد هذا اللفظ على من بالجملة، إذن سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، فإننا نستطيع في ذلك أن نقول في النية: نويت أن أصلي 4 تكبيرات فرض كفاية على من حضر من أموات المسلمين، ونصلي عليهم مع بعضهم هذا إذا بالنسبة للصلاة. الصلاة على من؟ قلنا من أموات الناس، من أموات المسلمين. معنى ذلك لو كان لي أنا جار كافر له علي حقوق الجار، مات، حاولت أن ألقنه الشهادة قبل الموت، ما أحببت له الخير، ما رضي بذلك، طيب هل لي من إكرام هذا الميت أن أخلع ثوبه وأن أغسله وأن أنظفه وأن أكفنه وأن أدفنه؟ كل ذلك جائز. أما الصلاة عليه فهذه تختص بالمسلمين. وقلنا في بداية البحث أن الصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة الإسلام، لذلك شيخنا أكد بقوله: وتحرم على الكافر، يعني لا يجوز أن تصلي على كافر، ولا يجب غسله. أما لو أراد الإنسان أن يغسله لا مانع من هذا الأمر، تكريم نوع من أنواع التكريم. والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه. عندنا ذمي ولا يوجد أحد من جماعته، يعني في حينا يهودي في حينا نصراني، الأصل أن نستره قبل الموت، الأصل أن نستره قبل الموت، فعند ذلك نستره بأي شيء وبعد ذلك نواريه التراب. ولو وجد عضو مسلم علم موته صلي عليه. أحيانا بتصير حوادث كالحوادث التي صارت، كالحروب التي حدثت الآن في لبنان، القنابل التي تلقى على بيوت المدنيين، أعدونا الذي يفتك في بعض صفوف المدنيين، عند ذلك تحترق جثث، نرى أحيانا هنا قدم، هنا رأس، هنا يد، هنا بطن، يعني يرى وقد رأينا ذلك على شاشات التلفزيون إلى غير ذلك، وجدنا هذا العضو. طيب هذا العضو الآن ما حكمه؟ هذا عضو لإنسان ميت، طيب قطعا مات، يعني هنالك عضو لإنسان لم يمت وهنالك عضو لإنسان مات، يعني واحد قطعت يده وهذه وهو على قيد الحياة، هذا لا يصلى على هذا العضو، إنما يجب علينا أن نواري هذه اليد التراب.